السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود داوود ومعاذ عليان في نقطة التفتيش.
موضوعنا النهاردة إن شاء الله رب العالمين عن القرآن الكريم ولماذا يعتقد المسلمين بحفظ القرآن الكريم وإنه استحالة يكون تم تحريفه، وليه ما يكونش القرآن الكريم زي الكتب الأخرى وتم تغييره.
القرآن الكريم هو الرسالة الخاتمة وهو الكتاب اللي هيفضل ليوم القيامة، وليس القرآن الكريم كتاب لوقت معين أو لفترة معينة أو لقوم معينين، ولذلك تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن.
لذلك قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى هيئ للقرآن الكريم أسباب جعلته الكتاب الوحيد المحفوظ بين الكتب السماوية كلها على النقيض تماما. يعترف علماء اليهودية والنصرانية بالتغيير والتحريف لكتبهم، وإن هناك إضافات كثيرة وعديدة حدثت في كتبهم، وده باعترافاتهم ومش كلامنا.
يعني باختصار استحالة يكون تم تحريف القرآن أو تغييره، وهو ده اللي هنثبته في حلقة النهاردة.
في الوقت اللي احنا فيه أسهل طريقة لحفظ أي شيء سواء قرآن أو سنة أو حتى أرقام تليفون أو أشعار أو أي شيء آخر هي وضعه على التليفون وتسجيله، لكن الأمر زمان كان مختلف تماما.
الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وده من أهم الأسباب اللي حفظت القرآن الكريم من التحريف، لأن القرآن الكريم سهل الحفظ، ومع إمكانيات الكتابة الموجودة في الفترة الإسلامية الأولى كان أسهل طريقة لحفظ الكتب هي حفظها في الذاكرة.
فكان في المجتمع الإسلامي وقت نزول الرسالة وكذلك وقت نزول المسيحية واليهودية كان صعب جدا انك توفر وسائل الكتابة، لانهم كانوا بيكتبوا على العظم والحجارة والجنود وغيرها، ده فضلا عن الحاجات اصلا اللي بيتكتب بيها اللي هي ادوات الكتابة. فكان حفظ الذاكرة واقرب للعرب واحفظ للقرآن الكريم،
ده فضلا على ان العرب الغالب فيهم كان امي، فكان الحفظ والترديد للمحفوظ هو طريقة متوافقة مع الجميع، لدرجة انهم كانوا ممكن يحفظوا اي شيء لمجرد سماعه مرة واحدة.
ولذلك لم يكن حفظ الصحابة القرآن الكريم امر عشوائي، دي كانت مدارس كبيرة وتعليم ومدرسة وما الى ذلك. ونقرأ ما ورد في كتاب معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار. قال سويد ابن عبد العزيز: كان ابو الدرداء اذا صلى الغداء في جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه، فكان يجعلهم 10 10 وعلى كل 10 عريفة، ويقف هو في المحراب يرمقهم ببصره، فإذا غلط أحدهم رجع إلى عريفه، فإذا غلط عريفهم رجع إلى أبي الدرداء يسأله عن ذلك. وعن سام قال لي أبو الدرداء: أعدد من يقرأ عندي القرآن، فعددتهم 1600 ونيفة، وكان لكل 10 منهم مقرئ.
فإحنا هنا بنتكلم عن كتاب يحفظ بيسر وسهولة بين الآلاف، زي مثلا في الوقت الحالي بتلاقي ملايين حافظين لكتاب الله اللي هو القرآن الكريم، وده أكبر دليل على استحالة تحريف القرآن الكريم، وده من أسباب اللي مش بتلاقي المسلمين مختلفين في الآيات نهائيا، لأن كلهم حافظينه وحافظين القرآن اللي هو الكتاب واحد فقط.
القرآن الكريم لم ينزله الله تبارك وتعالى جملة واحدة، ولكن أنزله الله تبارك وتعالى على مدار بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 23 سنة. ومن أسباب أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم منجما أو مفرقا، لأن الآيات كانت بتثبت فؤاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الآيات كان الله سبحانه وتعالى ينزلها كانت بتحكي ما يحدث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو ما سيحدث وما إلى ذلك، وبتضرب المثل بالأنبياء اللي قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
ومن ضمن الأسباب أيضا أن نزول القرآن مفرقا أن هو بيخلي الصحابة يعيشوا القرآن الكريم في حياتهم، ومش بس يفتكروا آيات القرآن فقط، لا ده كمان يفتكروها هي وأسباب نزولها ونزلت إمتى والموقف اللي نزلت بسببه الآية، وده سهل على الصحابة فهمه وحفظه والتعايش مع القرآن الكريم. لذلك ورد في صحيح الإمام البخاري قال عبد الله رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة في كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه.
يعني نزول القرآن منجما أي مفرقا سهل عليهم حفظ القرآن الكريم وخلاهم يتعايشوا مع القرآن الكريم. تعال نقرأ كمان ما ورد في تفسير الطبري، يقول: قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. ومع حفظهم للقرآن الكريم قولا وعملا خلى حفظ القرآن الكريم أمر يسير وسهل، سواء حفظه في الذاكرة وبالطبع حفظه من التحريف. وكذلك من ضمن الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى لنزول القرآن منجما ومفرقا إن كان بعض المشركين أو كان الصحابة بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونك عن كذا قل، يسألونك قل، يسألونك قل، فكان لذلك قضى الله سبحانه وتعالى إن القرآن ينزل مفرقا ومنجما.
زي ما قلنا قبل كده الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن القرآن قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن الوضع مختلف تماما مع الكتب الأخرى السابقة. في الكتب الأخرى الله سبحانه وتعالى ترك حفظ هذه الكتب للبشر. الله سبحانه وتعالى يقول: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى ترك حفظ الكتب السابقة للأحبار والرهبان تم التحريف هذه الكتب بصور مختلفة، منهم مثلا أثناء النسخ، لأن كتب اليهود والنصارى كانت صعبة جدا في الحفظ للذاكرة، ولذلك علماء النصرانية نفسهم هم اللي بيؤكدوا وجود أخطاء كتير في كتبهم أثناء النسخ. تعالوا نشوف مترجم الكتاب المقدس وتحديدا الترجمة اليسوعية أو ترجمة الآباء اليسوعيين، وهم بيتكلموا عن فوارق تراجم كتبهم، وإن الفوارق دي ظهرت بسبب النساخ وتبديلهم لنصوص الكتاب. فقد ورد في الكتاب المقدس الترجمة اليسوعية المدخل إلى العهد الجديد صفحة 13: واكتشاف مصدر هذه الفوارق ليس بالأمر العسير، فإن نص العهد الجديد قد نسخ ثم نسخ طوال قرون كثيرة بيد نساخ صلاحهم للعمل متفاوت، وما من واحد منهم معصوم من مختلف الأخطاء التي تحول دون أن تتصف أي نسخة كانت مهما بذل فيها من الجهد بموافقة تامة للمثال الذي أخذت عنه. يضاف إلى ذلك أن بعض النساخ حاولوا أحيانا عن حسن نية بحسب الآباء اليسوعيين أن يصوبوا ما جاء في مثالهم، وبدا لهم أنه يحتوي أخطاء واضحة أو قلة دقة في التعبير اللاهوتي، وهكذا أدخلوا إلى النص قراءات جديدة تكاد أن تكون كلها خطأ. ثم يمكن أن يضاف إلى ذلك كله أن الاستعمال لكثير من الفقرات من العهد الجديد في أثناء إقامة شعائر العبادة أدى أحيانا كثيرة إلى إدخال زخارف غايتها تجميل الطقس أو إلى التوفيق بين نصوص مختلفة ساعدت عليه التلاوة بصوت عالي. ومن الواضح أن ما أدخله النساخ من التبديل على مر القرون تراكم بعضه على بعضه الآخر، فكان النص الذي وصل آخر الأمر إلى عهد الطباعة مثقلا بمختلف ألوان التبديل ظهرت في عدد كبير من القراءات.
وأيضا ورد في دائرة المعارف الكتابية دور الثقافة الجزء الثالث صفحة 293، يقول: ولهذا فعند نسخ أي سفر من أسفار العهد الجديد في تلك الفترة المبكرة كان ينسخ للاستعمال الشخصي بواسطة كاتب غير متخصص، وعلاوة على ذلك فإنه لما كان فحوى السفر أو الرسالة هو أهم شيء لم يكن الناسخ يشعر بالضرورة أنه ملزم بنقل النص بنفس ترتيب الكلمات أو التفاصيل التي لا تؤثر في المعنى. أما في حالة الأسفار التاريخية فكان النساخ على ما يبدو يشعرون أحيانا بحرية إضافة بعض التفصيلات الصغيرة للتوضيح، وفضلا عن ذلك لم تكن للديانة المسيحية في الفترة المبكرة للعهد الجديد لدى السلطات السياسية مكانة تشجع على القيام بمقارنة واسعة لمخطوطات العهد الجديد في ذلك العصر، كما أنه من العسير تحاشي الاختلافات والأخطاء حتى مع افتراض أفضل النوايا في الدقة عند الناسخ. ومن ثم تجمعت كل هذه العوامل فنتج عنها وجود بعض الاختلافات بين المخطوطات في الفترة الأولى بعد أن تمت كتابة كل أسفار العهد الجديد.
والحقيقة إن أخطاء النساخ وتعمدهم تبديل وتغيير بعض النصوص استحالة يحصل في القرآن الكريم رغم حصوله في الكتب السابقة، لأن القرآن الكريم لم يعتمد في نقله على النسخ في الفترة دي، ولكن الاعتماد الركيز على حفظ الذاكرة، واللي في الحقيقة كان المسلمين والعرب عموما مبدعين فيه في الفترة دي.
بعد التوضيح اللي فات ده ما ينفعش حد يجي يقول لنا ان القرآن تم تنقيطه ووضع تشكيله في القرن الاول الهجري وممكن يكون اتغير حاجة وقت تنقيطه، فهنرد عليه بمنتهى البساطة. زي ما قلنا ان حفظ القرآن الكريم في الصدور تم بسهولة ويسر، ان الله سبحانه وتعالى يسر وهي الاسباب لذلك، فهذا قطع الطريق على المشككين في حفظ القرآن الكريم، وأصبح القرآن الكريم محفوظ تماما من التحريف. فاعتماد المسلمين على كتابة المصحف لم يكن اعتمادا كاملا على النقل من كتاب، ولكن الحفظ في الصدور. فالقرآن الكريم نقل عن طريق التواتر بالحفظ في الصدور، وكذلك تواتر الحفظ في السطور.
وده بالضبط اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الله سبحانه وتعالى هو اللي ذكر ده. وكان أول من وضع تشكيل القرآن الكريم هو أبو الأسود الدؤلي، وده توفى سنة 61 ل70 هجريا، وكان يقرأ القرآن الكريم على عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. ونقرأ ما ورد في كتاب لأصول اللغة: ولد أبو الأسود الدؤلي في الجاهلية ومات في الطاعون الجارف سنة 69.
وأيضا ورد في كتاب تاريخ الإسلام يقول: أبو الأسود الدؤلي قاضي البصرة، اسمه ظالم ابن عمرو على الأشهر، قال بعد كده بيقول قال الداني وقرأ القرآن على عثمان وعلي.
فتخيلوا أن الوضع تشكيل القرآن الكريم ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم القرآن على يد الصحابة رضوان الله عليهم. طبعا التشكيل في البداية كان عبارة عن نقطة بتتحط في أماكن في الكلمة، وهنقرأ ما ورد في كتاب تاريخ الإسلام للإمام الذهبي. فقال لزياد الأمير: أبغني كاتبا لقنا. فأتى به فقال له أبو الأسود: إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة أعلاه، وإذا رأيتني ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف، وإذا كسرت فانقط تحت الحرف، فإذا اتبعت شيئا من ذلك غنة فاجعل مكان النقطة نقطتين، فهذه نقط أبي الأسود.
ده بالنسبة للتشكيل. لكن الصحيح أيضا في تنقيط القرآن الكريم أن أول من وضع التنقيط على المصحف هو يحيى ابن يعمر، والكلام ده ورد في المصاحف لابن أبي داود، يقول عن هارون بن موسى قال: أول من نقط المصاحف يحيى ابن يعمر.
وأيضا ما ورد في كتاب سلم الوصول فبيقول: يحيى ابن يعمر البصري تابعي جليل أول من نقط المصاحف، توفى قبل سنة 90.
وبمنتهى البساطة يا جماعة، أن التنقيط والتشكيل ده وضع للتسهيل فقط، لما في ناس أعاجم دخلوا في الإسلام العظيم وما كانوش بيقدروا أن هم يتمكنوا من قراءة القرآن الكريم بشكل صحيح، لأن اللغة العربية دي مش لغتهم أو كانوا بيلحنوا فيها. فكان التشكيل ده بيوضع علشان يضبط الكلمات ويحدد المعنى بالنسبة لهم طبعا، لأن هم ما يعرفوش أصلا القراءة. يعني مثلا لما نضع هذه الجملة: أكل أحمد الأسد، مين اللي أكل مين؟ هل أحمد اللي أكل الأسد ولا الأسد هو اللي أكل أحمد؟ أنا دلوقتي لو جيت لواحد من الأعاجم وحطيت له مثلا التشكيل، خليته أكل أحمد الأسد، يبقى آدي دلوقتي أحمد هو اللي أكل الأسد، وده مش صحيح. لكن لو عايز ينطقها بشكل صحيح بتعطي المعنى الصحيح اللي انا اعرفه مسبقا، ان الاسد هو اللي اكل احمد، هقول اني اكل احمد الاسد، لان الاسد هنا هو الفاعل، ده ولا اكتر ولا اقل. ده غير ان تعاملنا مع القرآن الكريم يا جماعة ما كانش حفرية، ان احنا بنلاقي كتاب كده يلا يا جماعة نفك طلاسمه زي طلاسم حجر رشيد، لا، ده كان القرآن الكريم معلوم كيف يقرأ. فحتى لو حروف اللغة العربية كلها اتغيرت وتبدلت وشكلت وعملت، انت عارف القراءة سابقا وده أمر محسوم تماما. وزي ما قلنا وحنقول إن سهولة حفظ القرآن الكريم في الصدور سهل جدا الحفاظ عليه من التحريف، وإن لو كان الاعتماد على نقل المصحف من كتاب لكتاب فقط ممكن ساعتها كنا نقول إن ممكن يحصل أخطاء في النسخ وده وارد، لكن لما نيجي كتاب محفوظ عن ومنقول لينا عن طريق التواتر وآلاف الحفظة نقلوا آلاف الحفظة نقلوا آلاف الحفظة بالإضافة لوجود الكتب المكتوبة، هنا نقدر نقول أن هناك حالة تامة للتحقيق.
وعشان نثبت لكم ببساطة، دي صورة بدون تنقيط للقرآن الكريم، الدول أي حافظ للقرآن وهو يشكلها ويضع عليها النقط من الذاكرة كمان. كل الكلام اللي قلناه في حلقة النهاردة لا ينفي أهمية كتابة القرآن الكريم والحفاظ على القرآن الكريم من التحريف، بالعكس ده كتابة القرآن بدأت بمجرد نزول الوحي وبعدها جمعوا كان مجموع أصلا أو كان مكتوب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده جمعوا أبو بكر في صحف، ثم قام عثمان بن عفان بجمعه في مصاحف.
ويا جماعة لو شفنا سورة البقرة نلاقي بدايتها ألف لام ميم، وسورة الإنشراح بدايتها برضو ألف لام ميم، لكن سورة الإنشراح نقرأها ألم، لكن هنا بنقرأها ألف لام ميم حتى بعد ما حذفنا الهمزة وما إلى ذلك، لكن دي بنقرأها ألف لام ميم ودي بنقرأها ألم، لماذا؟ طب ما هي مكتوبة كده قدامنا، يلا نقرأها بقى ألم أو ألف لام ميم نبدلها مع ألم. لا يا جماعة، احنا ما قرأناش بالشكل ده لأن احنا سمعناها هكذا من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في سورة الإنشراح ألم وفي سورة البقرة ألف لام ميم.
بعد كل اللي استردناه نقدر نقول بفضل الله استحالة إن يكون وقع خطأ ولو في نقطة أو تغيير في القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى هو الذي تعهد بحفظه وحفظه.
خلص حلقتنا النهاردة، نقول لحضراتكم ما تنسوش حلقتنا بكرة إن شاء الله رب العالمين في نفس ميعاد حلقة النهاردة في نفس المكان هنا في نقطة التفتيش.
السلام عليكم.